وكنا توقفنا عند ذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى للفواتح المتعلقة، يعني رجع الأخوة لكش واحد عنده اعتراض على الأسئلة ولا لا معليش يتفضل. قال الشيخ: فوائد معرفة المدني والمكي. قال: معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وهذا سبق بيانه وبيان أهميته التي ذكرها أهل العلم، وذلك لأن فيها فوائد. منها: أولا، ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة، وهذه في الحقيقة هي البلاغة، وهذه في الحقيقة هي البلاغة. ليست البلاغة التقعر في الكلام أو إيراد الألفاظ الغريبة المبهمة لدى الناس، إنما البلاغة أن تخاطب كل قوم بما يناسبهم، بما يناسبهم من أسلوب في شدة أو لين أو ما إلى ذلك. منه كذلك ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. وهذه مهمة كذلك، لأن المكي والمدني يدل على أن القرآن نزل مفرقا منجما مسايرا بالأحداث، وهذا من أبرز حكمه هذه الحكمة، ألا وهي التدرج في التشريع. ومن فوائد هذا التدرج أن الله جل وعلا راعى هذه القاعدة العظيمة، البدء بالأهم فالأهم. من فوائده كذلك مع تربية الدعاة إلى الله جل وعلا وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، والصحيح من حيث المخاطبون كما صححه الشيخ، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. وهذا تميز في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أسلوبه، لأن أسلوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته إلى الله عز وجل ما خرج عن أسلوب القرآن، بل إنه بين وجسد الأسلوب القرآني. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تجده يستعمل الشدة تارة مع بعض الناس وفي بعض الحالات، كنكيره عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن لتيبة أو لتيبية، عندما بعثه على الصدقة لجمع الصدقات فرجع بصدقات وقال: هذا لبيت المال وهذا لي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وارتقى المنبر وخطب في الناس، ما بال أقوام، وخطب في الناس بشدة. لما؟ لأن المقام يقتضي ذلك. ومقام آخر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصرف فيه بلين وسهولة، كقصته أو كقصة الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد رغم أنه أتى بمنكر من الفعل، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من ألين الناس معه، ونهى الصحابة أن يزرموه، قال: لا تزرموه، اتركوه لا تزرموه. فلما قضى حاجته وانتهى من بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فألقي على هذا البول. من الفوائد كذلك تمييز الناسخ من المنسوخ، فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها، وهذا في الغالب على التفصيل أو التعريف الذي ذكرناه والذي اختاره الشيخ عليه رحمة الله، من أن التفريق بين المكي والمدني من حيث التعريف إنما يعود إلى الزمن لا يعود إلى المكان، فما كان قبل الهجرة كله مكي وإن نزل بالمدينة، وما كان بعد الهجرة كله مدني وإن نزل بمكة. قد يقول قائل، هذا سؤال ورد إلي، إذا ما فائدة هذا التقييم أو ما فائدة هذا الوصف كون القرآن هذا مكي ومدني؟ يجاب عن هذا أن هذا من باب تحكيم الغالب، حكم الأغلبية. غالب ما قيل عنه أنه مكي نزل بمكة، وغالب ما قيل فيه أنه مدني نزل بالمدينة، وإن كان الاعتبار في هذا إنما الزمان وليس المكان. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: الحكمة من نزول القرآن مفرقة. الحكمة من نزول القرآن مفرقة. قال: من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفرقة، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحكم على نوعين: قد تكون الحكمة منصوص عليها يعني واردة في النص، وقد تكون واردة في النص نفسه وتكون متصلة، أو تكون في غيره وتكون منفصلة. تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فذكر الله عز وجل الحكمة من نزوله مفرقة، وهي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كلما نزل قرآن لمناسبة من المناسبات يكون في هذا تقوية لموقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتثبيت له وتسلية لقلبه صلى الله عليه وآله وسلم. تمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الحالات التي يعاني منها شدة عظيمة من معاندين، فيتنزل القرآن بذكر نبأ من أنباء الأنبياء السابقين، كيف ابتلاهم الله عز وجل وصبروا، ثم كيف كتب الله تبارك وتعالى لهم التمكين وأن العاقبة للمتقين، فيكون هذا بمثابة تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يثبته الله عز وجل به ويقوي من عزيمته عليه الصلاة والسلام. من الحكم كذلك قال الشيخ: أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به. أن يتنزل مفرق هذا يسهل على الناس حفظه، يعني نزول آيات معدودات محددة، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقرؤون بالعشر من آيات القرآن، يحفظونها ويتعلمون أحكامها ويعملون بها، ثم لا ينتقلون إلى غيرها إلا بعد إكمال هذا في العشر الأولى، وهكذا. فنزول القرآن مفرقا يساعد على حفظه وفهمه بالتأني والتؤدى. ولهذا قال الله عز وجل، قال الشيخ: يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي على تؤدة وتأني، ونزلناه تنزيلا. من الحكم كذلك تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس وبلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها، كما مر بنا من قصة ذلك الصحابي الذي قال: ليتنزل في قرآن يبرئني به الله تبارك وتعالى. وهذه هي الحكمة التي أشار إليها الشيخ، كما في آيات الإفك واللعان، فإن في قصة الإفك نزل قرآن يبرئ عائشة رضي الله تعالى عنها، والذين تكلموا في هذه الحادثة من الصحابة مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنهم، تأثروا بما روج له المنافقون من الإشاعات والافتراءات على أم عائشة رضي الله تعالى عنها. من حكمه كذلك قال الشيخ: التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال. التدرج في التشريع، وهذا بمراعاة أحوال الناس المشرع لهم، ولو كان أول ما نزل كما قالت عائشة: لا تفعلوا أو اتركوا، ما كان الناس لينتهوا يعني عما هم عليه. فلما نزلت الآيات الأولى المقررة للتوحيد والمثبتة للتوحيد في قلوب المؤمنين، ثم الآيات الأولى في كل مسألة من المسائل التي أراد الله عز وجل أن يتدرج في تشريع حكمها، كمسألة الخمر وهي من أوضح الأمثلة في هذا الباب. قال الشيخ: حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميتر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يرحمك الله. فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه، وهذا مما جرى عليه حال العقلاء من الناس، أنهم لا يقدمون الأدنى نفعا على الأكبر نفعا. بل إن قبل هذه الآية نزل قول الله عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، أي مما يستخرج منه الخمر. فنزلت الآية الأخرى: يسألونك عن الخمر والميسر. ثم قال: ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وفي هذا فوائد قالها الشيخ عليه رحمة الله، من فوائد هذا أنه لو أعتق عبيده لا يعتقون، أي السكران، وأنه لو طلق لا يقع الطلاق، ويقاس عليه الغضبان غضبا مطبقا. وهذا يعني قبل اللجوء إلى القياس، فإن الغضب ورد فيه نص خاص به، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عتاق ولا طلاق في إغلاق. في إغلاق يعني في حالة الغضب الشديد، والغضب الشديد ضابطه قال أهل العلم إلى درجة أن صاحبه لا يدري أفوقه سماء أو تحته أرض، لا يدري ما يقول، فيتفوه بالكلمة ولا يدري ما قال. من هذه الكلمات التي قد يتفوه بها أن يتلفظ بلفظ الطلاق، فطلاقه على هذه الصفة لا يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم. فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات، وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والرجس هنا معنوي، قال الشيخ: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد، قد أذكر تعليقا غير موجود على الأصل لمن بين يديه الأصل، هذه من التعليقات التي كتبناها عند حضور المتون التي وفقنا الله عز وجل عليها للشيخ العثيمين عليه رحمة الله في مسجده الجامع بعنينة. ثم قال: من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فعلل الفلاح بهذا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وهذه آخر آية من الآيات التي نزلت في هذا التشريع، أي في تحريم الخمر، وهي من الأحكام التي أو من التشريعات التي تدرج الله جل وعلا في حكمها على المؤمنين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات، بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات، كترك شرب الخمر حال الصلاة، أو لأجل إدراك الصلاة من غير آثار الخمر، أي قوله جل وعلا أو نهيه تبارك وتعالى من أن يقرب الإنسان الصلاة وهو سكران: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم جاء بعده النهي عن كل الأوقات. ثم قال الشيخ: ترتيب القرآن، وهذا مبحث من مباحث علوم القرآن كذلك، متعلق بنزول القرآن مفرقا، أي أن القرآن نزل مفرقا، فنزوله مفرقا يستلزم ترتيبا، والترتيب على نوعين: ترتيب من حيث النزول، وهذا الذي يدخل تحت مباحث أول ما نزل وآخر ما نزل وترتيبه في المصحف، وهذا يدخل في مبحث جمع وجمع القرآن. قال: ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، لا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته. فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. فمخالفة الترتيب في الآيات التي نزلت مرتبة هذا إجماع في عدم جوازه. ومن ذلك هذا المثل الذي ضربه الشيخ. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من الصورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته. ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه قبلها في التلاوة. قال: فلم تكتبها. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. يعني هكذا كان مكانها في ترتيب الآيات في السورة، فلا يغيرها. وهذا دليل على فهم الصحابة أو على فهم الخليفة الراشد لهذا الأمر بهذه الصورة. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الصور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه، والذي وقفت عليه من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه وليس عثمان بن عفان، فيما نزل من قوله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قال: فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه الصورة. والحديث قال محقق مسند الإمام أحمد أنه ضعيف. النوع الثالث ترتيب الصور بحيث تكون كل صورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد. قال الشيخ: وبعضها توقيفي، يعني ليس فيه اجتهاد، توقيفي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كالمعوذتين وكسبح والغاشية والجمعة والمنافقون. فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله تعالى عنه الصبح بهما. وهذا يدل على أن المقصود الترتيب من حيث التلاوة والقراءة لهذه الصور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كتابتها. لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها، وهذا من استنباطه عليه رحمة الله. الأمر اجتهادي في أيام الصحابة، يعني في ترتيب الصور سواء كان هذا قراءة أو كتابة، ثم استقر أمر الصحابة على ما جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو واحد من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسنتهم اتباعها واجب، سنتهم اتباعها واجب، وهذا مما سنه الصحابة، خاصة إذا كانت السنة من مثل هذا القبيل أو من مثل هذا النوع التي اجتمع عليها الصحابة جميعا. لأن عثمان رضي الله تعالى عنه لما جمع القرآن الجمع الثاني جمع الصحابة جميعا من جميع الأمصار على مصحف واحد، وهو المصحف الذي جمعه عمر رضي أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا من مباحث كذلك علوم القرآن، والذي ذكره الشيخ بعد هذا المبحث في قوله خامسا كتابة القرآن وجمعه. وجمع القرآن يراد به عند العلماء أحد المعنيين، إما جمع إما أن يكون المقصود به جمع حفظ أو جمع حفظ يحفظ في صدور الرجال، وبدأ هذا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأول الحافظين والجامعين له حفظا هو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الصحابة، ومن بين الصحابة جميعا من الصحابة الذين اشتهروا بالحفظ وعرفوا بالحفاظ، بل إن من الحفاظ طائفة هم أخص الحفاظ، هم أخص الحفاظ لأنهم عرضوا الحفظ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي أورده البخاري في روايات ثلاث عن السبعة من الحفاظ، وهم عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو يزيد بن السكن وأبو الدرداء. ليس معنى هذا أنه على سبيل الحفظ، أي ما وجد في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حفاظ كتاب الله إلا هؤلاء، لا. والتوجيه الذي ذكره العلماء في هذا كما سنذكر أن هؤلاء أخص الحفاظ من غيرهم. والمعنى الثاني للجمع هو جمعه كتابة، جمعه كتابة كل في مصحف واحد، وإلا كتابة القرآن بدأت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر منه، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي كما أسلفنا كان لا يكتب، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، كلف عددا من الصحابة بكتابة الوحي، عرفوا بكتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم زيد ومنهم الخلفاء ومنهم معاوية بن أبي سفيان وغيرهم. المرحلة الأولى قال الشيخ لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة، لقوة ذاكرة العرب عموما في ذلك الوقت. والدليل على ذلك ما عرف فيهم من شدة حفظهم في مجالسهم ونواديهم، يأتي الرجل فيقرأ قصيدة من أبيات عديدة فتحفظ في المجلس نفسه سماعا مباشرة دون كتابة ولا شيء، هذا يدل على قوة الحفظ عند هؤلاء. فكان الواحد منهم يسمع الآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظها مباشرة، أو يسمعها من صحابي آخر يحفظها مباشرة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاذبين ووسائل الكتابة. ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل، يعني الصفائح الجريدة اللي تكون في أسفله هذه العريضة، هذه كانوا يقطعونها ويكتبون فيها، ورقاع الجلود ولخاف الحجارة، وهي الحجارة المسطحة الرقيقة كانت تستعمل وسيلة من وسائل الكتابة في زمانهم، وهذا لقلة الوسائل عندهم وكسر الأكتاف، يعني أكتاف العظام التي كانت كذلك ميزتها أنها مسطحة، فكانوا يكتبون عليها. وكان القراء عددا كبيرا، ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا العدد الهائل الذي كان في الصحابة الذين قتلوا في عند بئر معونة رضي الله تعالى عنهم يدل على أن الحفاظ كانوا عددا كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية أخرى ما قتل من أو من قتل من الصحابة من القراء كذلك في عهد أبي بكر في واقعة في يوم اليمامة أو في واقعة اليمامة عدد كبير من القراء قتل في تلك الواقعة. المرحلة الثانية هذه مرحلة أولى مرحلة عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مرحلة ثانية في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه في السنة الثانية عشر من الهجرة. وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد القراء الكبار أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم. فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف أي أبو بكر فتوقف فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر في ذلك. فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله. هذا الجمع الأول وهذه القصة التي كانت فيها فكرة الجمع وصاحب الفكرة هو عمر رضي الله تعالى عنه وهذه فضيلة من فضائله. ولا زال يراجع أبا بكر في هذا وهذا يدل على شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرصهم على اقتفاء آثاره عليه الصلاة والسلام لدرجة قال كيف أفعل شيئا ما فعله رسول الله. فما زال عمر يراجعه ويبين له الفائدة والمصلحة حتى أقنعه بهذا. ويذكر العلماء الذين كتبوا في هذا الباب الأسباب التي من أجلها ما كان جمع القرآن في المصحف أي مجموعا كله. ومن بين أعظم الأسباب وأول الأسباب أن القرآن كان يتنزل مفرقا والعهد بين آخر آية ووفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم آيات معدودة. وأصح أقوال أهل العلم في هذا قول آخر ما نزل هذا من أسئلة الواردة آخر ما نزل قوله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت الآية من سورة البقرة. فبعدها بتسع أو ثمان أيام توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفارق هذه الدنيا. وكانت هذه الآية مناسبة لهذا الختم الذي ختم الله عز وجل به القرآن نزولا أو تنزيلا على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. فلما اقتنع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا اختار من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤهل لهذه المهمة العظيمة وهي عظيمة يشهد لها زيد رضي الله تعالى عنه نفسه حيث قال فيما رواه البخاري في صحيحه فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت ثم هذا كذلك من اعتراض زيد على أبي بكر وعمر قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال هو والله خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. هذا لنعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على قلب رجل واحد كانت قلوبهم مجتمعة كانت قلوبهم مجتمعة وكانت أبدانهم كذلك مجتمعة، اجتمعوا على الخير كله. ومن أعظم اجتماعهم على أنواع الخير والبر اجتماعهم على جمع القرآن وتعاونهم في هذا الباب العظيم. وتم هذا لأبي بكر، وهي من بركاته رضي الله تعالى عنه ومن أعظم فضائله التي تكتب له، جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء، ورضي الله تعالى عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعا. قال أهل العلم سبب اختيار أبي بكر لزيد لمؤهلات كانت عنده. أولا أنه من كبار الحفاظ بشهادة الصحابة رضي الله تعالى له بل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. أنه من كتاب الوحي، يعني من الذين جمعوا الجمعين، جمع حفظ أي جمع صدر وجمع كتابة. أنه شهد العرضة الأخيرة مع أو على النبي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عرض عليه القرآن كله. أنه جامع لخصال حميدة شهد له بها الصديق رضي الله تعالى عنه، منها ورعه ومنها رجاحة عقله ومنها تقواه رضي الله تعالى عنه، وتم له ذلك ووفقه الله عز وجل لهذه المهمة العظيمة. ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة جمع القرآن في عهد أمير المؤمنين، أقرأها بسرعة حتى أتم هذا المبحث. قال عليه رحمة الله: وفي عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في السنة 25، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف السحر التي في أيدي الصحابة، كل صحابي كانت له صحيفته التي كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخيفت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله تعالى عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازع، خاصة بعد انتشار الفتوحات الإسلامية واختلاط الأعاجم بالعرب ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب اختلاف اليهود والنصارى. وهذا يدل على شدة حرص الصحابة على جمع كلمتهم وعلى شدة همهم في أمر هذا الدين، في الحفاظ عليه وفي الحفاظ على تماسكه واجتماع أهله عليه. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها، لأن الصحيفة أو المصحف الذي كتبه أبو بكر آخر عهده كان على عنها أخذته من عند أبيها عمر رضي الله تعالى عنه. ففعلت، فآمر زيد بن ثابت كذلك وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث وابن هشام فنسخوها في المصاحف، وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان لضحك الثلاث القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف أرد عثمان الصحف إلى حفصة رضي الله تعالى عنها، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرك. وهذا مما عاتبه الشيعة الروافض على عثمان رضي الله تعالى عنه، قبحهم الله. وقد فعل عثمان رضي الله تعالى عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنه، لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، أي إلا عن اجتماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرك عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أبو بكر أبي بكر رضي الله تعالى. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء، دون أن يحمل الناس على الاجتماع في مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه هذا في عهد أبي بكر، وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان هذا لنعلم أن مبدأ سد الذرائع مبدأ أصيل عند سلف هذه الأمة وعلى رأسهم الصحابة. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة. وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائرين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وهذه هي الفائدة العظمى من هذا الجمع الأخير، وبهذا تتضح الفوائد من أنواع أو من مراحل الجمع كلها، وهذا من توفيق الله جل وعلا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله عند المباحث الأولى المتعلقة بأصول في تفسير القرآن، ثم يشرع في بيان ما يتعلق بباب التفسير في مبحث التفسير. هذا إن شاء الله سيكون يعني أول مبحث من مباحث تتمة الدورة إذا يسر الله عز وجل لنا هذا العام المقبل أو هذا العام، والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وكنا توقفنا عند ذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى للفوائد المتعلقة، يعني رجم الأبواب. لك شو واحد عنده اعتراض على الأسئلة ولا لا؟ معليش يتفضل. قال الشيخ: فوائد معرفة المدني والمكي. قال: معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وهذا سبق بيانه وبيان أهميته التي ذكرها أهل العلم، وذلك لأن فيها فوائد، منها أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة، وهذه في الحقيقة هي البلاغة، ليست البلاغة التقعر في الكلام أو إيراد الألفاظ الغريبة المبهمة لدى الناس، إنما البلاغة أن تخاطب كل قوم بما يناسبهم من أسلوب في شدة أو لين أو ما إلى ذلك. منه كذلك ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ، وهذه مهمة كذلك، لأن المكي والمدني يدل على أن القرآن نزل مفرقا منجما مسايرا للأحداث، وهذا من أبرز حكمه هذه الحكمة، ألا وهي التدرج في التشريع. ومن فوائد هذا التدرج أن الله جل وعلا راعى هذه القاعدة العظيمة، البدء بالأهم فالأهم. من فوائده كذلك مع تربية الدعاة إلى الله جل وعلا وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، والصحيح من حيث المخاطبون كما صححه الشيخ، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. وهذا تميز في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أسلوبه، لأن أسلوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته إلى الله عز وجل ما خرج عن أسلوب القرآن، بل إنه بين وجسد الأسلوب القرآني. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تجده يستعمل الشدة تارة مع بعض الناس وفي بعض الحالات، كنكيره عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن لتيبة أو لتيبية عندما بعثه على الصدقة لجمع الصدقات، فرجع بصدقات وقال هذا لبيت المال وهذا لي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وارتقى المنبر وخطب في الناس، ما بال أقوام، وخطب في الناس بشدة. لما؟ لأن المقام يقتضي ذلك. ومقام آخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصرف فيه بلين وسهولة، كقصته أو كقصة الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد رغم أنه أتى بمنكر من الفعل، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من ألين الناس معه، ونهى الصحابة أن يزرموه، قال لا تزرموه، اتركوه لا تزرموه. فلما قضى حاجته وانتهى من بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فألقي على هذا البول. من الفوائد كذلك تمييز الناسخ من المنسوخ، فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها، وهذا في الغالب على التفصيل أو التعريف الذي ذكرناه والذي اختاره الشيخ عليه رحمة الله، من أن التفريق بين المكي والمدني من حيث التعريف إنما يعود إلى الزمن لا يعود إلى المكان، فما كان قبل الهجرة كله مكي وإن نزل بالمدينة، وما كان بعد الهجرة كله مدني وإن نزل بمكة. قد يقول قائل، هذا سؤال ورد إلي، إذا ما فائدة هذا التقييم أو ما فائدة هذا الوصف كون القرآن هذا مكي ومدني؟ يجاب عن هذا أن هذا من باب تحكيم الغالب، حكم الأغلبية، غالب ما قيل عنه أنه مكي نزل بمكة، وغالب ما قيل فيه أنه مدني نزل بالمدينة، وإن كان الاعتبار في هذا إنما الزمان وليس المكان. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: الحكمة من نزول القرآن مفرقة، الحكمة من نزول القرآن مفرقة. قال: من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفرقة، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحكم على نوعين، قد تكون الحكمة منصوص عليها يعني واردة في النص، وقد تكون واردة في النص نفسه وتكون متصلة، أو تكون في غيره وتكون منفصلة. تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فذكر الله عز وجل الحكمة من نزوله مفرقة، وهي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كلما نزل قرآن لمناسبة من المناسبات يكون في هذا تقوية لموقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتثبيت له وتسلية لقلبه صلى الله عليه وآله وسلم. تمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الحالات التي يعاني منها شدة عظيمة من معاندين، فيتنزل القرآن بذكر نبأ من أنباء الأنبياء السابقين، كيف ابتلاهم الله عز وجل وصبروا، ثم كيف كتب الله تبارك وتعالى لهم التمكين وأن العاقبة للمتقين، فيكون هذا بمثابة تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يثبته الله عز وجل به ويقوي من عزيمته عليه الصلاة والسلام. من الحكم كذلك قال الشيخ: أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به. أن يتنزل مفرق هذا يسهل على الناس حفظه، يعني نزول آيات معدودات محددة. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقرؤون بالعشر من آيات القرآن، يحفظونها ويتعلمون أحكامها ويعملون بها، ثم لا ينتقلون إلى غيرها إلا بعد إكمال هذا في العشر الأولى، وهكذا. فنزول القرآن مفرقا يساعد على حفظه وفهمه بالتأني والتؤدة. ولهذا قال الله عز وجل، قال الشيخ: يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي على تؤدة وتأن، ونزلناه تنزيلا. من الحكم كذلك تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس وبلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها، كما مر بنا من قصة ذلك الصحابي الذي قال: ليتنزل في قرآن يبرئني به الله تبارك وتعالى. وهذه هي الحكمة التي أشار إليها الشيخ، كما في آيات الإفك واللعان. فإن في قصة الإفك نزل قرآن يبرئ عائشة رضي الله تعالى عنها، والذين تكلموا في هذه الحادثة من الصحابة مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنهم، تأثروا بما روج له المنافقون من الإشاعات والافتراءات على أم عائشة رضي الله تعالى عنها. من حكمه كذلك قال الشيخ: التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، التدرج في التشريع، وهذا بمراعاة أحوال الناس المشرع لهم. ولو كان أول ما نزل كما قالت عائشة لا تفعلوا أو اتركوا، ما كان الناس لينتهوا، يعني عما هم عليه. فلما نزلت الآيات الأولى المقررة للتوحيد والمثبتة للتوحيد في قلوب المؤمنين، ثم الآيات الأولى في كل مسألة من المسائل التي أراد الله عز وجل أن يتدرج في تشريع حكمها، كمسألة الخمر، وهي من أوضح الأمثلة في هذا الباب. قال الشيخ: حتى يصل إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميتر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يرحمك الله. فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه، وهذا مما جرى عليه حال العقلاء من الناس، أنهم لا يقدمون الأدنى نفعا على الأكبر نفعا. بل إن قبل هذه الآية نزل قول الله عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، أي مما يستخرج منه الخمر. نزلت الآية الأخرى: يسألونك عن الخمر والميسر. ثم قال: ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وفي هذا فوائد قالها الشيخ عليه رحمة الله، من فوائد هذا أنه لو أعتق عبيده لا يعتقون، أي السكران، وأنه لو طلق لا يقع الطلاق، ويقاس عليه الغضبان غضبا مطبقا، وهذا يعني قبل اللجوء إلى القياس، فإن الغضب ورد فيه نص خاص به، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عتاق ولا طلاق في إغلاق، في إغلاق يعني في حالة الغضب الشديد. والغضب الشديد ضابطه قال أهل العلم إلى درجة أن صاحبه لا يدري أفوقه سماء أو تحته أرض، لا يدري ما يقول، فيتفوه بالكلمة ولا يدري ما قال. من هذه الكلمات التي قد يتفوه بها أن يتلفظ بلفظ الطلاق، فطلاقه على هذه الصفة لا يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم. فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات، ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والرجس هنا معنوي، قال الشيخ: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد، قد أذكر تعليقا غير موجود على الأصل لمن بين يديه الأصل، هذه من التعليقات التي كتبناها عند حضور المتون التي وفقنا الله عز وجل عليها للشيخ العثيمين عليه رحمة الله في مسجده الجامع بعنينة. ثم قال: من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فعلل الفلاح بهذا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وهذه آخر آية من الآيات التي نزلت في هذا التشريع، أي في تحريم الخمر، وهي من الأحكام التي أو من التشريعات التي تدرج الله جل وعلا في حكمها على المؤمنين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات، بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات كترك شرب الخمر حال الصلاة، أو لأجل إدراك الصلاة من غير آثار الخمر، أي قوله جل وعلا أو نهيه تبارك وتعالى من أن يقرب الإنسان الصلاة وهو سكران: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم جاء بعده النهي عن كل الأوقات. ثم قال الشيخ: ترتيب القرآن، وهذا مبحث من مباحث علوم القرآن كذلك، متعلق بنزول القرآن مفرقا، أي أن القرآن نزل مفرقا، فنزوله مفرقا يستلزم ترتيبا، والترتيب على نوعين: ترتيب من حيث النزول، وهذا الذي يدخل تحت مباحث أول ما نزل وآخر ما نزل، وترتيبه في المصحف، وهذا يدخل في مبحث جمع القرآن. قال: ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع: النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، لا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. فمخالفة الترتيب في الآيات التي نزلت مرتبة هذا إجماع في عدم جوازه، ومن ذلك هذا المثل الذي ضربه الشيخ. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه قبلها في التلاوة، قال: فلم تكتبها. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه، يعني هكذا كان مكانها في ترتيب الآيات في السورة فلا يغيرها. وهذا دليل على فهم الصحابة أو على فهم الخليفة الراشد لهذا الأمر بهذه الصورة. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الصور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه، وهذا الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه. والذي وقفت عليه من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه، وليس عثمان بن عفان، فيما نزل من قوله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قال فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه الصورة. والحديث قال محقق مسند الإمام أحمد أنه ضعيف. النوع الثالث ترتيب الصور بحيث تكون كل صورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد. قال الشيخ وبعضها توقيفي، يعني ليس فيه اجتهاد، توقيفي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال كالمعوذتين وكسبح والغاشية والجمعة والمنافقون، فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله تعالى عنه الصبح بهما. وهذا يدل على أن المقصود الترتيب من حيث التلاوة والقراءة لهذه الصور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها، وهذا من استنباطه عليه رحمة الله. الأمر اجتهادي في أيام الصحابة، يعني في ترتيب الصور سواء كان هذا قراءة أو كتابة، ثم استقر أمر الصحابة على ما جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو واحد من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسنتهم اتباعها واجب، وهذا مما سنه الصحابة، خاصة إذا كانت السنة من مثل هذا القبيل أو من مثل هذا النوع التي اجتمع عليها الصحابة جميعا. لأن عثمان رضي الله تعالى عنه لما جمع القرآن الجمع الثاني جمع الصحابة جميعا من جميع الأمصار على مصحف واحد، وهو المصحف الذي جمعه عمر رضي أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا من مباحث كذلك علوم القرآن، والذي ذكره الشيخ بعد هذا المبحث في قوله خامسا كتابة القرآن وجمعه. وجمع القرآن يراد به عند العلماء أحد المعنيين، إما أن يكون المقصود به جمع حفظ أو جمع حفظ يحفظ في صدور الرجال، وبدأ هذا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأول الحافظين والجامعين له حفظا هو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الصحابة، ومن بين الصحابة جميعا من الصحابة الذين اشتهروا بالحفظ وعرفوا بالحفاظ، بل إن من الحفاظ طائفة هم أخص الحفاظ، لأنهم عرضوا الحفظ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي أورده البخاري في روايات ثلاث عن السبعة من الحفاظ، وهم عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو يزيد بن السكن وأبو الدرداء. ليس معنى هذا أنه على سبيل الحفظ، أي ما وجد في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حفاظ كتاب الله إلا هؤلاء، لا. والتوجيه الذي ذكره العلماء في هذا كما سنذكر أن هؤلاء أخص الحفاظ من غيرهم. والمعنى الثاني للجمع هو جمعه كتابة كل في مصحف واحد، وإلا كتابة القرآن بدأت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر منه، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي كما أسلفنا كان لا يكتب، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، كلف عددا من الصحابة بكتابة الوحي، عرفوا بكتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم زيد ومنهم الخلفاء ومنهم معاوية بن أبي سفيان وغيرهم. المرحلة الأولى قال الشيخ لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة، لقوة ذاكرة العرب عموما في ذلك الوقت. والدليل على ذلك ما عرف فيهم من شدة حفظهم في مجالسهم ونواديهم، يأتي الرجل فيقرأ قصيدة من أبيات عديدة فتحفظ في المجلس نفسه سماعا مباشرة دون كتابة ولا شيء، هذا يدل على قوة الحفظ عند هؤلاء. فكان الواحد منهم يسمع الآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظها مباشرة، أو يسمعها من صحابي آخر يحفظها مباشرة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة. ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل، يعني صفائح الجريد التي تكون في أسفله هذه العريضة، هذه كانوا يقطعونها ويكتبون فيها، ورقاع الجلود ولخاف الحجارة، وهي الحجارة المسطحة الرقيقة كانت تستعمل وسيلة من وسائل الكتابة في زمانهم، وهذا لقلة الوسائل عندهم وكسر الأكتاف، وكسر الأكتاف يعني أكتاف العظام التي كانت كذلك ميزتها أنها مسطحة، فكانوا يكتبون عليها. وكان القراء عددا كبيرا، ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معون فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا العدد الهائل الذي كان في الصحابة الذين قتلوا في عند بئر معونة رضي الله تعالى عنهم يدل على أن الحفاظ كانوا عددا كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية أخرى ما قتل من أو من قتل من الصحابة من القراء كذلك في عهد أبي بكر في واقعة في يوم اليمامة أو في واقعة اليمامة، عدد كبير من القراء قتل في تلك الواقعة. المرحلة الثانية، هذه مرحلة أولى مرحلة عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مرحلة ثانية في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه في السنة الثانية عشر من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد القراء الكبار، أحد من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة، فتوقف أي أبو بكر فتوقف، فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر في ذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه عنده عمر فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله. هذا الجمع الأول، وهذه القصة التي كانت فيها فكرة الجمع، وصاحب الفكرة هو عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه فضيلة من فضائله، ولا زال يراجع أبا بكر في هذا، وهذا يدل على شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرصهم على وحثهم على اقتفاء آثاره عليه الصلاة والسلام، لدرجة قال: كيف أفعل شيئا ما فعله رسول الله؟ فما زال عمر يراجعه ويبين له الفائدة والمصلحة حتى أقنعه بهذا. ويذكر العلماء الذين كتبوا في هذا الباب الأسباب التي من أجلها ما كان جمع القرآن في المصحف أي مجموعا كله. ومن بين أعظم الأسباب وأول الأسباب أن القرآن كان يتنزل مفرقا، والعهد بين آخر آية ووفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم آيات معدودة. وأصح أقوال أهل العلم في هذا آخر ما نزل قوله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت، الآية من سورة البقرة. فبعدها بتسع أو ثمان أيام توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفارق هذه الدنيا. وكانت هذه الآية مناسبة لهذا الختم الذي ختم الله عز وجل به القرآن نزولا أو تنزيلا على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. فلما اقتنع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا اختار من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤهل لهذه المهمة العظيمة، وهي عظيمة يشهد لها زيد رضي الله تعالى عنه نفسه، حيث قال فيما رواه البخاري في صحيحه: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت، ثم هذا كذلك من اعتراف زيد على أبي بكر وعمر، قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. هذا لنعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على قلب رجل واحد، كانت قلوبهم مجتمعة وكانت أبدانهم كذلك مجتمعة، اجتمعوا على الخير كله. ومن أعظم اجتماعهم على أنواع الخير والبر اجتماعهم على جمع القرآن وتعاونهم في هذا الباب العظيم. وتم هذا لأبي بكر، وهي من بركاته رضي الله تعالى عنه ومن أعظم فضائله التي تكتب له، جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء، ورضي الله تعالى عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعا. قال أهل العلم: سبب اختيار أبي بكر لزيد لمؤهلات كانت عنده. أولا أنه من كبار الحفاظ بشهادة الصحابة رضي الله تعالى له بل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من كتاب الوحي، يعني من الذين جمعوا الجمعين، جمع حفظ أي جمع صدر وجمع كتابة، أنه شهد العرضة الأخيرة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عرض عليه القرآن كله، أنه جامع لخصال حميدة شهد له بها الصديق رضي الله تعالى عنه، منها ورعه ومنها رجاحة عقله ومنها تقواه رضي الله تعالى عنه، وتم له ذلك ووفقه الله عز وجل لهذه المهمة العظيمة. ثم المرحلة الثالثة، وهي مرحلة جمع القرآن في عهد أمير المؤمنين، أقرأها بسرعة حتى أتم هذا المبحث. قال عليه رحمة الله: وفي عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في السنة 25، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة، كل صحابي كانت له صحيفته التي كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخيفت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله تعالى عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازع، خاصة بعد انتشار الفتوحات الإسلامية واختلاط الأعاجم بالعرب ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان، وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب اختلاف اليهود والنصارى. وهذا يدل على شدة حرص الصحابة على جمع كلمتهم، وعلى شدة همهم في أمر هذا الدين، في الحفاظ عليه، وفي الحفاظ على تماسكه واجتماع أهله عليه. فقال: فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها، لأن الصحيفة أو المصحف الذي كتبه أبو بكر آخر عهده، كان على عنها أخذته من عند أبيها عمر رضي الله تعالى عنه. ففعلت، فآمر زيد بن ثابت كذلك، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث، وابن هشام، فنسخوها في المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصاريا، والثلاثة قرشيين. وقال عثمان لرفق الثلاث القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة رضي الله تعالى عنها، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وهذا مما عاتبه الشيعة الروافض على عثمان رضي الله تعالى عنه، قبحهم الله. وقد فعل عثمان رضي الله تعالى عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنه، لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، أي إلا عن اجتماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرك عثمان المصاحف، فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء، دون أن يحمل الناس على الاجتماع في مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه هذا في عهد أبي بكر، وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان، هذا لنعلم أن مبدأ سد الذرائع مبدأ أصيل عند سلف هذه الأمة وعلى رأسهم الصحابة. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع، حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة. وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائرين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وهذه هي الفائدة العظمى من هذا الجمع الأخير، وبهذا تتضح الفوائد من أنواع أو من مراحل الجمع كلها. وهذا من توفيق الله جل وعلا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله عند المباحث الأولى المتعلقة بأصول في تفسير القرآن، ثم يشرع في بيان ما يتعلق بباب التفسير في مبحث التفسير. هذا إن شاء الله سيكون يعني أول مبحث من مباحث تتمة الدورة إذا يسر الله عز وجل لنا هذا العام المقبل أو هذا العام
والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى.